كان كلامنا في أدلة الطرفين. المصنف رحمه الله بعد أن بين بعد أن طرح لنا الأمور التي يمكن من خلالها أن يوضح رأي الأشاعرة ورأي العدلية بشكل واضح، يذكر دليل كل واحد من هذين الطرفين على مبنى على ما ذهب إليه، قال فلندخل الآن في البحث الأصلي وهو أدلة الطرفين. المصنف رحمه الله طرح دليلين للأشعري ودليلين للعدلية. أما بالنسبة إلى الأشعري، الدليل الأول اعتمد فيه المصنف على قياس استثنائي، بل الدليل الثاني كذلك اعتمد فيه الأشعري على قياس استثنائي. أوضح الدليلين بصورة مختصرة حتى أنتقل إلى دليل العدلية. الأشعري في دليله الأول سوانا قياس استثنائي، وهذا القياس الاستثنائي يعتمد على مقدمتين، كل قياس استثنائي كسائر الأقيسة فيه مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى قال فيها لو كان حسن الصدق مثل قبح الكذب، أيضا لو كان حسن الصدق حكما عقليا لم يكن فرق بينه وبين حكم العقل. لماذا؟ لأن الكل أعظم من الجزء. هاي المقدمة العقلية في الحقيقة فيها ملازمة، هي عبارة عن ملازمة بين مقدم وبين تالي، بين هذا المقدم وهذا التالي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى تقول لو كان حسن الصدق حكما عقليا، هذه القضية كان يحكم بها العقل، إذا لا فرق بين هذا الحكم العقلي، مفروض هيك هذان حكمان عقليان، بعد ماكو فرق بينهما، بين هذا الحكم العقلي وبين الحكم العقلي الآخر المسلم أن الكل أعظم من الجزء. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي التي تشتمل على الاستثناء واللي بسببها يسمى القياس الاستثنائي، لكن يوجد فرق، لكن هناك فرق. ليش فرق؟ نشوف تلك ذاك الحكم الثاني الموجود في التالي مسلم، ما حد يقول لا، ما حد يقول الكل مو أعظم من الجزء. وإذا واحد أنكر نبين له شنو معنى الكل، شنو معنى الجزء، شنو معنى أعظم، مباشرة يصدق. إذن هناك فرق من خلال نقضنا للتالي وإبطالنا للتالي، حينئذ نصل إلى بطلان المقدم. لاحظ يا أخي، الأشعري يريد أن يثبت بطلان المقدم. المقدم هو الملزوم، يريد أن يثبت أن حسن الصدق ليس حكما عقليا، بطلان هذا المقدم. تلاحظون كيف؟ من خلال إبطال للتالي اللي هو اللازم، يحتاج الأشعري إلى أمرين. الأمر الأول يحتاج إلى أن يثبت وجود الملازمة بين هذا المقدم وهذا التالي، لو كان حسن الصدق عقليا إذن لا فرق بينه وبين الكل أعظم من الجزء. يحتاج أن يثبت هاي الملازمة، واحد. اثنين، يحتاج أن يبطل هذا اللازم، يعني يثبت نقيضة. إثبات الملازمة تتكفل به المقدمة الأولى، إبطال النقيض تتكفل به المقدمة الثانية، يعني إبطال اللازم تتكفل به المقدمة الثانية. يوجد فرق بين هذا الحكم اللي تقول، يوجد فرق بين هاي القضية حسن الصدق وبين أن الكل أعظم من الجزء، يوجد فرق. هناك ما حد يختلف، هنا مو الكل يعتقد بحسن الصدق. مثار للشبهة في بعض الأحيان، التوقف في بعض الأحيان، بعض الناس بعض العقلاء ما يلتزمون بأن الصدق حسن. تلاحظون كيف؟ هذا منه؟ هذا الأشعري. الأشعري بالمقدمة الأولى أثبت الملازمة، بالمقدمة الثانية أبطل اللازم، يأخذ النتيجة. النتيجة هي إذن حسن الصدق ليس حكما عقليا. احنا لما نجاوب عليه ايش راح نسوي؟ عندنا واحد من خيارين. الخيار الاول ان نبطل الملازمه اصلا، نبطل المقدمه الاولى يعني الملازمه. الخيار الثاني ان نثبت اللازم. هو مو ابطل اللازم؟ لا، نبطل ابطاله يعني نثبت اللازم. اما نقول لا ماكو ملازمه، قد يكون حسن الصدق حكم عقلي ومع ذلك اكو فرق بينه وبين ذاك الحكم العقلي المسلم النظري المسلم، فنبطل الملازمة، أو لا نسلم بوجود التلازم ولكن نبطل كلامه، نبطل إبطاله يعني نثبت وجود اللازم. نقول نعم لو كان حسن الصدق عقلي إذن لا فرق، وبالفعل لا فرق. المصنف وين راح في هذه المناقشة؟ أبطل الملازمة، قال الملزوم صحيح، لا فرق، يوجد فرق بين حسن الصدق وبين الكل أعظم من الجزء، يوجد فرق، وهذا الفرق إحنا نعترف به عليكم السلام عليكم. إحنا نعترف بوجود هذا الفرق، ومنشأ هذا الفرق أن حكم العقل بحسن الصدق هذا من المشهورات، والحكم والعقل العملي هو اللي يحكم به، لا واقع له، لا يحكم به العقل ويصدق به مباشرة، بينما الكل أعظم من الجزء، أولا نظري له واقع، العقل يصدق به مجرد تصور أطرافه والنسبة، وهي فرق، هذا الفرق نقبل به، ولكن الملازمة مو صحيحة. لا تقولون لو كان حسن الصدق حكما عقليا لم يكن هناك فرق، لا هو حكم عقلي ويوجد فرق، إذن هاي الملازمة مو صحيحة، وهذا اللي سواه المصنف. هذا بالنسبة للدليل الأول مالت الأشاعرة. الدليل الثاني مالت الأشاعرة هم قياس استثنائي، هم قياس استثنائي. لو كان حسن الصدق حكما عقليا، هاي المقدمة، التالي لم يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. هاي المقدمة الأولى وهي عبارة عن ملازمة بين ملزوم ولازم، بين مقدم وتالي. هاي المقدمة الأولى لو كان حكم عقلي إذن لا يختلف، مرة يكون حسن ومرة يكون قبيح، لا يكون دائما يكون حسن الصدق، والكذب دائما يكون قبيح. المقدمة الثانية اللي تشتمل على الاستثناء يقول ولكن، لكنه يعني الصدق، لكنه هذا حسن الصدق يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار. فإذا أدى هذا الصدق إلى هلاك نفس محترمة كان قبيحا، إذن حسن الصدق ليس حكما عقليا. المصنف رحمه الله ناقش، قال بعض الأحكام العقلية العملية الملازمة فيها خاطئة، المقدمة الأولى ما تصح بها، وبعض الأحكام العقلية المقدمة الثانية لا تصح فيها. فإن الأحكام العملية، أحكام العقل العملي حسن والقبح، مثل ما أتقدم على قسمين، مرة ذاتي مرة عرضي. الذاتي العدل والظلم حسن، العدل حسن والظلم هذا لا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. في حسن العدل وقبح الظلم الملازمة صحيحة، يعني لو كان حسن العدل حكما عقليا لازم نضيف، ذاتيا لم يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار، هاي الملازمة صحيحة. ولكن الملزوم أيضا صحيح، لكنه يختلف، لا في حسن العدل لا يختلف. مو احنا قلنا العدل اما يبطل الملازمة، يبطل المقدمة الاولى لو يثبت اللازم، عكس ما سوى الاشعر اللي هو ابطل اللازم، لا يثبت اللازم، هذا في مثل حسن العدل. واما في حسن الصدق اللي هي اقتضاء، اللي هي مو علة، اللي الحسن هنا عرضي، هنا نعم يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، بل حسن الصدق يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، لكن هاي الملازمة هنا مو صحيحة. الملازمة هنا مو صحيحة، ليس مدار الحكم العقلي عدم الاختلاف، لا يمكن أن تنيط، لا يمكن أن تجعل ملازمة بين الحكم العقلي وبين عدم الاختلاف بالوجوه والاعتبارات. الأحكام العقلية العملية مختلفة، بعضها ذاتية بعضها عرضية، الذاتية منها لا تختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، والعرضية تختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. هذان كان هذان دليلي الأشعري. المصنف هم جاوب، اتضع أن أدلة الطرف الأول متامة غير تامة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى أدلة العدلية، ذكر دليلين للعدل. الدليل الأول في الحقيقة، الدليل الأول هو دليل وجداني مو برهاني. قال بالله أنت ادخل إلى دواخل نفسك، شوف هل يمكن لأحد أن ينكر حسن الصدق والعدل؟ أبدا. قابل أن توجد أصلا شريعة، حتى لو افترضنا وجود إنسان أصلا لا اطلاع له على الأديان، الروح نسئلة قاعد في أرض لم يصل إليه فيها أحد، نسئلة قل له الصدق حسن، يقول بلي حسن، يعني لا بد أن يفعل، إذا كذبنا عليه يتأذى يستقبح ذلك، لأنه ماكو شريعة. إذا ظلمناه أو ظلمنا أحدا آخر يستقبح ذلك، مع أنه ماكو شريعة. فإذا هذا أمر لا ينكره أحد. الأشعري يقدر يجاوبنا، يقول إحنا نقبل مثل ما جاوبنا، قال إحنا نقبل، نقبل أنه العادل حسن، لكن مو بالمعنى الثالث. فإننا هذا أول كان مصادرة من جنابات، العدل حسن إما بالمعنى الأول يعني كمال، أو بالمعنى الثاني يعني مصلحة، يعني لذة، يعني ملائم لقوى النفس، أو قل مصلحة عامة أكو في الصدق، هذا اللي موجود. أما ينبغي فعله أو ينبغي تركه أو يمدح فاعله أو يذم تارك، هذا لا، هذا مورد خلافنا معكم. يا رب الدليل الأول مات العدلية، لا تجيب هذا الدليل، هذا مصادرة، أنت جبت نفس الدعوة مالتك. المصنف يعيد صياغة الدليل بطريقة المفروض تخلي العدل منتبه إلى أنه هذا مو مصادرة، هذا رجوع للوجدان. أجابه المصنف، أجاب الأشعري، صور له الدليل بتصوير آخر، قال عندما نقول أن العدل حسن، عندما نقول هذه العبارة ألا تلتزم معنا أنت أن العقلاء الذين يحكمون بحسن العدل، أنت تقول بمن؟ يعني كمال، يعني المصلحة فيه، ألا تلتزم معنا أن العقلاء عندما رأوا الكمال في العدل، عندما رأوا المصلحة العامة في العدل، ألا تلتزم معنا أن العقلاء بالضرورة بأجمعهم سوف يمدحون فاعله أو لا؟ بالضرورة أي واحد الروح نسأله راح يقول نعم، فاعله ممدوح يثاب على ذلك. وبالتالي طبعا إذا نقلب للظلم مثلا، العقلاء يقبحون الظلم. يعني شنو يقبحون؟ أنت يا أشعري قلت يقبحون، أنا أقبل بالمعنى الأول والثاني. يعني شنو؟ يعني فيه نقص، يعني فيه مفسدة، هذان المعنى. خو نسألك، هل تنكر أن العقلاء بأجمعهم العقلاء بأجمعهم يذمون تارك، يذمون فاعل الظلم؟ ألا تجد ذلك؟ إذا أنكرت هاي مكابرة، لأن الظلم نقص ولأن فيه المفسدة فالعقلاء يذمون فاعله، يذمون فاعله، وهذا أمر ضروري وبديهي، واللي ينكره مكابر. هذا معنى اللي احنا نقوله، هذا هو، هذا اللي انت الان اذا انكرته مكابر، هذا اللي نقوله احنا، هذا هو حسن العدل وقبح الظلم، هذا هو الحكم العقلي. شنو معنى يمدح فاعل العدل عند العقلاء جميعا؟ يعني يقولوا له فعلا ينبغي ان تفعل، يعني الحكم يلزم، العقل يلزم بذلك. شنو معنى أن الظلم قبيح؟ يعني فيه كمال وفي عفوا فيه نقص وفيه مفسدة، وأن العقلاء يذمون فاعله، يعني يمنعونه، يقولون عقولنا تمنع الإنسان أن يفعل الظلم. هذا معنى يذمون الفاعل، وهذا ما لا ينبغي. هذا هو اللي إحنا نقول، نعم إدراك الكمال وإدراك النقص، إدراك وجود المصلحة وإدراك وجود المفسدة، ذني أسباب تخلي العقلاء يمدحون فاعل العدل ويذمون فاعل الظلم. ذني أسباب تخلي العقلاء يثيبون فاعل العادل ويعاقبون فاعل، ذني أسباب. لكن في النتيجة العقلاء بعد أن وجدوا أن العدل فيهم فيه أن العدل كمال وفيه مصلحة، فإنهم يمدحون فاعل. هذا هو المعنى الثالث. إحنا هذا اللي نأكد عليه، هذا هو الذي ليش ترفضه؟ هذا ما حد ينكره، وإذا أنكره إنسان مكابر، مو أكثر من ذلك. يريد بس اللي جادل وما عنده دليل على مدعاه، هذا هو الدليل الأول للعقلية. الدليل الثاني، إحنا وصلنا لهنا، الدليل الثاني للعقلية برهان واستدلال. الدليل الثاني للعدلية يقول لو كان حسن الصدق شرعيا، حكم شرعي، ولم يكن عقليا، راح أبدلها بالعبارة، لو لم يكن حسن الصدق عقليا كما ادعاه الأشاعرة، لو لم يكن عقليا لم يمكن إثباته شرعا أيضا، لم يمكن إثبات حسن الصدق شرعا أيضا، يعني لم يكن شرعيا أيضا. إذا لم يكن حسن الصدق عقليا، فإذن هو يعني شنو؟ إذا كان شرعي النتيجة ما هي؟ إذن لم يمكن إثباته شرعا أيضا، لا يكون شرعيا أيضا. يعني النتيجة التي سوف يتوخاها الأشعري بدعواه عدم العقلية بدعواه الشرعية تنتج نتيجة عكسية، حتى الحسن الشرعي بعد ما يوجد. إذا نفيت أيها الأشعري الحسن العقلي وأثبتت الحسن الشرعي، فمعنى ذلك أن الحسن الشرعي سينتفي أيضا ولا يثبت بذلك. كيف؟ التصوير الأول لهذه المقولة، التصوير الأول حسن الصدق. شلون نصوره بالتصوير الأول؟ حسن الصدق ما معنى أن يكون حسنه شرعي؟ أنت يا أشعري تنفي الحسن العقل، إذن أنت تثبت الحسن الشرعي. نحن نقول لك يا أشعري، نقول لك متى يكون الصدق حسنا شرعا؟ تقول إذا أمر الشارع بالصدق. سنقول لك إذا أمر الشارع بالصدق لن يثبت بذلك حسنه، لابد أن يأمر بالصدق زائدا يمدح فاعله، فإذا أمر به ومدح فاعله حينئذ يثبت أن الصدق حسن، أن الصدق حسن، يثبت حسن الصدق. إذن أمر الشارع بالصدق لا يثبت حسن الصدق أبدا. إذا أمر بالصدق عد الصدق حسن؟ لا. شنو معنى الحسن بالمعنى الثالث؟ معنى الحسن أن فاعله ممدوح. إذن لكي يكون الصدق حسنا لابد أن يمدح الشارع فاعل الصدق، كما أنه لكي يكون الكذب قبيحا لا يكفي أن ينهى الشارع عن الكذب، بل لابد أن يمدح، أن يذم فاعله. ما هو معنى مدح الشارع لفاعل الصدق وذمه لفاعل الكذب؟ بمعنى أن يثيب فاعله. ما معنى أن يذم تارك فاعل الكذب؟ بمعنى أن يعاقب فاعله. خب، فإذا هاي المقدمة الأولى. في المقدمة الأولى أثبتنا أن حسن الصدق لا يثبت عند الشارع بمجرد أمر الشارع به، بل لابد أن يمدح الشارع فاعل الصدق بمعنى أن يثيبه. حينئذ تعال معي خارجا، هل مدح الشارع فاعل الصدق؟ مو بس الصدق، أداء الأمانة، هل مدح مؤدي الأمانة؟ هل مدح الشارع العادل؟ هل ذم الشارع وعاقب الظالم؟ هل ذم وعاقب الكاذب الخائن؟ لا يوجد في الواقع العملي الخارجي، لا يوجد. لكن الشارع لم يمدح أو لم يذم، لم يمدح في مثل العدل في مثل الصدق، ولم يذم في مثل الكذب، لم يذم فاعله. إذن لا يثبت حسن صدق. الشارع لم يمدح فاعل الصدق، ولم يثبه، ولم يذم فاعل الكذب، ولم يعاقبه. عادة المولى عندما يبين الأحكام الشرعية، إيش قد عندنا أفعال اختيارية نريد نثبت لها الحسن والقبح؟ هل أن الشارع في هذه الأفعال الاختيارية اللي إحنا نحكم على هاي الأفعال بالحسن العقلي بالحسن، لأن هم الأشاعرة يقول ورا ما يجي حسن، ورا ما يجي أمر يجي حسن عقلي، ورا ما يجي نهي يجي قبح عقلي، هذه الأفعال، هل أن الشارع أمر بها وذدح فاعلها، نهى عنها وذم فاعلها؟ إذا أكو هتشي في الشريعة فكل زين، فإذا يوجد حسن شرعي، هناك حسن، هناك حسن. هل يوجد؟ الجواب لا، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد مدح وثواب من الشارع لفاعله، لفاعل الصدق، ولا ذم وعقاب من الشارع لفاعل الكذب. وبالتالي إذن لا يوجد حسن شرعي، لا يثبت الحسن الشرعي. إن لم يثبت الحسن العقلي إذن لا يثبت الحسن الشرعي، لا يثبت الحسن الشرعي. قد تقول إذن طبعا، والنتيجة اللي إحنا نقولها، إذن لابد، لابد لكي يثبت الحسن لابد أن نقول أن هناك مدح عقلي، مو مدح شرعي. الحسن العقلي يتوقف على المدح العقلاء العقلي، مثل ما أن الحسن الشرعي يتوقف على المدح الشرعي، الحسن العقلي يتوقف على المدح أنه هذا ممدوح عند العقلاء أو لا. نعم الصدق ممدوح عند، ولا يتوقف على وجود مدح شرعي. فإذا إحنا نقول أن حسن الصدق عقلي مو شرعي، لأنه يتوقف معنى الحسن العقلي أن العقلاء يمدحون فاعله، وهذا بالنسبة لنا إحنا العدلية نقول به. أما أنت الأشعري تحتاج إلى مدح شرعي، ولا يوجد مدح شرعي. قد تقول، قد تقول ليش أنا ألتزم بوجود المدح الشرعي؟ في القرآن الكريم، في الروايات، أكو مدح شرعي لفاعل الصدق، فاعل العادل، أكو مدح شرعي. يعني شنو مدح شرعي؟ يعني أن الله وعد، لاحظ، أن الله وعد فاعل الصدق بالثواب وفاعل الكذب بالعقاب، خلاص؟ أكو مدح، يعني أكو وعد بالثواب ووعد بالعقاب. سنقول لك خو هذا الواحد شوية بجرأة أو جسارة، بس حتى نبين المطلب، خو هذا الواحد من قال لنا أن الشارع سوف يكون صادقا فيه؟ من قال مدح وسوف يثيب فاعله؟ هو عدنا بذلك. من قال مدح وسوف لعله لم يصدق في وعده، لا يصدق، هو أصلا غير صادق عندما وعدنا. أنت شو تقول؟ تقول معقولة العقل؟ لا خلاص، هذا هو لابد تقول، تنتهي إلى أن العقل يقبح الكذبة، وبالتالي الشارع الحكيم، الشارع الحكيم في قمة الحكمة لا يفعل الكذبة لأنه قبيح. هو هذا اللي إحنا الآن نستفزك، نقول من قال لك عندما وعد الشارع، الشارع لو قلنا الشارع مدح، الشارع مدح، لماذا تقول لا يمدح؟ مدح الأشعري يقول لنا الشارع مدح، يعني وعدنا بالثواب. من قال أنه راح يثيبنا؟ إلا إذا قلت كان صادقا، لعله ما راح يثيبنا، يعني ما كان صادق. يعني أنت شو راح تقول؟ راح ما عندك بعد، كنت اسكت، ما راح تقدر تثبت الحسن الشرعي، لا يمكن أن يثبت الحسن في المقام، كنت اسكت. أو تقول لا، الشارع عندما يقول فإنه لا يكذب، لأن الكذب قبيح، نقول قبح الكذب شرعي لو عقل. إذا قلت شرعي رجعنا نفس المشكلة، قلت عقلي انتهت المشكلة. إذا قلت شرعي راح نتسلسل، نستمر بالتسلسل. أما إذا قلت عقلي يعني راح نرجع نفس الإشكال. ما قلت عقلي بعد ما نرجع إلى الإشكال. العقل هو الذي يذم، هذا قبيح، يعني العقل يذم فاعله. هذا هو دليل العدل الثاني. الأشعري مسكت، الأشعري لم يسكت. الأشعري قال حسن الصدق. منين نفتهم؟ من الحرمة. لا يحتاج حسن الصدق شرعا إلى مدح الفاعل، إلى أن يتصدى الشارع إلى مدح فاعله. مجرد أن يأمر الشارع يكون ذاك الفعل وهو الصدق حسنا، وبمجرد أن ينهى عن الكذب يكون ذاك الفعل وهو الكذب قبيح. هذا كاذب. بعد هذا المدح ومدرئ وذم، هذا علم من لا نحتاج إلى مدح. الحسن يكفي فيه أمر الشارع، والقبح يكفي فيه نهي الشارع. فهناك حسن شرعي وقبح شرعي، وبالتالي العقل ولا ما يشوف الحسن الشرعي والقبح الشرعي راح يحكم بالحسن والقبح. هذا منه هذا الأشعري. أجابنا المصنف، يقول تردون جوابي أنا، تردون فهمي. الصحيح هو أن دليل العدل وجواب الأشعري كلاهما مصادرة. أصلا هذا العدلي عندما قال أن حسن الصدق يتوقف على أن يمدح الشارع فاعله، هذا بناء على وجود المعنى الثالث العقلي للحسن والقبح، أن الحسن بمعنى مدح فاعله والقبح ذم فاعله. هذا هو اللي هذا ينكره الأشعري أصلا. إحنا استدلينا على الأشعري بما ينكره، هاي مصادرة. وجناب الأشعري عندما أجابنا وقال أن حسن الصدق لا يتوقف على مدح فاعله وإنما يتوقف على أمر الشارع بالصدق، عندما أجابنا بشيء أصل الدعوة مالتنا ترفضه، هاي مصادر عنه. هو أنا والأشعري مختلفين بشيء، أنا أقول شيء والأشعري يقول عكسه. جيت أنا استدليت بنفس كلامي على رد كلام الأشعري، إجا الأشعري جاوبني بكلامه نفسه بنفس الدعوة على ردي دعوة، هذه مصادرة. إذن شيخنا أصل الدليل ما مقبول، قال لا، أنا أصور الدليل بتصوير آخر، تصوير ثاني للدليل. إذا إجانا أمر من الشارع بالصدق مثلا، أو أي أوامر أخرى منها الصدق، إجتنا أوامر شرعية واحد من عدها الصدق، أمر بالصدق، خطاعة هذا الأمر واجبة لو لا؟ الأشعري ايش راح يقول؟ نعم واجب. من الذي أوجبها؟ الأشعري بين خيار، ليقول إما أن يقول أن الشارع أوجبها، نقول له بالله قل لنا من الشارع؟ قال القرآن الكريم هو الذي نطق بوجوب الصدق، بوجوب طاعة أمر الله بالصدق. شلون؟ أطيع الله وأطيع الرسول. نقول هذا الأمر الجديد اللي أنت الآن تلوته على مسامعنا، أطيع الله وأطيع الرسول، من هو الذي يوجب الطاعة علينا؟ أخبرنا. واحد من اثنين، لو يقول العقل لو يقول نفس الشارع، إذا قال العقل خلاص ثبت ما نقول، إذا قال الشارع نقول له إذن هذا الأمر الثالث الجديد، من هو الذي يلزمنا بطاعته؟ إذا قال العقل خلاص أكو أحكام عقلية، إذا قال الشارع هم نقول له من هو الذي يلزمنا. أما نحن العدلية ما نحتاج إلى هذا التسلسل، عندما يأتي أمر من الشارع بالصدق فإننا نقبل وجوده، فإننا نقبل وجوب طاعة هذا الأمر. وجوب هذه الطاعة وجوب عقلي، لأن العقل يحكم بحسن طاعة المولى وقبح معصيته، أنه مما ينبغي فعله وذاك مما ينبغي تركه، هذا يمدح فاعله ذاك يذم تاركه، يذم فاعله. تلاحظون كيف؟ فلاكو تسلسل ولاكو دور. عدي أنا العدل، أما الأشعري راح يصير عنده تسلسل أو دور، ما يقدر يجاوب. وهكذا في وجوب المعرفة، يجب معرفة الله عز وجل، يجب معرفة الله عز وجل. حتى يجب حتى يمكن لنا أن نشكره، وجوب عبادة الله يبتني لماذا تجب عبادة الله تبارك وتعالى على أساس؟ لأنه يجب شكره، وجوب شكره على أي أساس؟ لأنه وجوب شكره يؤدي إلى وجوب معرفته. تلاحظ كيف؟ هذا وجوب المعرفة، وجوب عقل. إحنا العدلية نخلص هنا، نوبة وجوب معرفة الله اللي هو الأساس، الذي هو الأساس الذي يعتمد عليه وجوب العبادة، عقلي وتنتهي القصة. التي تبتني عليه كيفية الطاعة وكيفية العبادة، وجوب عقلي وتنتهي القصة. أما الأشعري والله شلون يثبت وجوب المعرفة؟ إذا يثبتها بالشرع نقول لذاك الوجوب الشرعي ما هو الملزم لنا في اتجاهه؟ لابد هم يقول الشرع، نقول لذاك من الملزم، وهكذا يتسلسل. تلاحظون كيف؟ إذن بالنسبة لنا ما عندنا مشكلة، نقول لدينا أحكام عقلية بالحسن والقبح لا تعتمد على حكم شرعي، وتلك الأحكام العقلية هي المنشأ في وجوب الطاعة، هي المنشأ في وجوب المعرفة. تلاحظون كيف؟ أما هو راح تصير عنده مشكلة الأشعري، بل نحن نعتقد أن الأديان كلها تعتمد على وجود هذه الأحكام العقلية، والأشعري عنده مشكلة في إثبات الأديان. أصلا المعجزة وقبول المعجزة ووجوب إرسال النبي الصادق، الباري لماذا يرسل؟ من هو الملزم للباري أن يرسل نبيا صادقا؟ إذا إحنا الحسن والقبح نأخذ من أفعال، ما فعله حسن، ما تركه وما تركه قبيح. الله إذا أرسل نبيا كاذبا شنو المشكلة؟ حسن لو قبيح إرساله النبي حسن ينفعله، من هو الذي يلزم المرسل بإرسال رسول صادق؟ من هو؟ إذا باكر يلزم كل الطاعة العباد والزهاد والأنبياء يذبون في النار، من هو الذي يعترض عليه؟ فعله حسن أيا كان، من هو الذي يلزمه أن يرسلهم إلى الجنان؟ لابد أن يقول العقل، لابد أن نقول العقل. قال المصنف قدس سره رابعا: واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع، يعني لا يثبتان بطريق العقل، فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع. إذا قلتم أن الحسن والعدل لا يثبت إلا بواسطة الشرع، إذن لا يثبت حتى بواسطة الشرع. لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع، فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع. وقد صور هذا، كيف نصور هذا البرهان؟ كيف نصور هذا البرهان؟ تصوير هذا البرهان بالنحو التالي: تصويران. المصنف ذكر أولا التصوير الأول، وقد صور بعضهم هذه الملازمة، هذه من جماعتنا طبعا، من جماعتنا من علمائنا العدلية، وقد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو التالي، على النحو الآتي. طبعا ورد هذا الدليل في عبائر العلامة رحمه الله، وهذا التصوير أيضا ورد في عبائر العلامة رضوان الله عليه، وبعد ذلك انتقل إلى بعض علمائنا الآخرين. إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا، إذا أمر بالصدق فلا يكون الصدق حسنا إلا مدح مع ذلك، إلا إذا موعدكم إذا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، على صدقه على ذاك الفعل. وإذا نهى الشارع عن شيء الكذب فلا يكون الكذب المنهي عنه قبيحا إلا إذا ذم الفاعل يعني الكاذب عليه على كذبه. ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل الصدق المأمور به ويذم فاعل الكذب المنهي عنه؟ من أين تعرف؟ لا بد أن يمدح ولا بد أن يذم حتى نحكم بالحسن والقبح. عندما يقول الأشعري إذا أمر المولى بالصدق حكمنا بالحسن، يعني أنه قطعا وجب على الشارع أن يمدح الصادق، هذا معنى. كلما أمر الشارع بشيء وجب عليه أن يمدح فاعله، هذا الوجوب من أين نجيبه؟ إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا، إذا أمر بالصدق يعني هناك حكم عقلي بوجوب مدحه، فتوقف حسن المأمور به الصدق وقبح الكذب المنهي عنه على حكم العاقل بوجوب مدحه فاعل الأول ووجوب ذم فاعل الثاني، وهو المطلوب. هذا هو اللي نثبته نحن، أن هناك حسن وقبح بالمعنى الثالث عقليا، بالمعنى الثالث اللي هو مدح الفاعل وذم الفاعل. خب، ثم لو ثبت، إذا فد واحد قال إحنا عدنا مدح شرعي، عليكم السلام، عدنا مدح شرعي وذم شرعي، ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه خارجا، المولى مدحه مدح الأول وذم الثاني خارجا، على أي أساس؟ على أساس أنه أعطانا وعدا بأن يثيب الصادق ويعاقب الكاذب. طبعا أنتوا لاحظوا ما عندنا بناء على الأشعري، ما عندنا أحكام عقلية، ما عندنا، بس أمر شرع. حينئذ لو ثبت أن الشارع مدح، مو حتى يحقق الأشعري شرط الحسن لابد يجيب مدح، الشارع مدح، قال نعم مدح، والمفروض أن مدح الشارعي ثوابه، الشارع شنو يمدح؟ يثيب. شنو يذم؟ يعاقب. المفروض يعني أن معنى مدح الشارعي هو ثوابه وذمه عقابه، فمن أين نعرف أن الشارع صادق في مدحه وذمه؟ أين نعرف؟ إذا ما عندي أحكام عقلية بقبح الكذب، وين نعرف أنه صادق؟ إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه، منين نعرف لولا هذا الحكم العقلي؟ فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما الحسن والقبح عقلا، فلو لم يكن للحسن والقبح ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. وقد أجاب بعض الأشاعر عن هذا التصوير بأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق، دول طبعا الأشاعر مثل القوشجي الحنفي أجاب، وهو أشعري عد شرح على التجريد، على تجريد الشيخ الطوسي رحمه الله، أجاب يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر، حسن الصدق يحتاج إلى وجوب شرعي للصدق، هذا كافي. وفي كون الشيء قبيحا أن يتعلق به النهي حسب الفرض. إحنا الأشاعرة نقول نحتاج إلى أمر ونهي فقط حتى نحكم بحسن شيء وقبح شيء، وهما ثابتان وجدانا، بل عندنا أمر شرعي بالصدق ونهي شرعي عن الكذب، وحينئذ لا حاجة ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. ما نحتاج إلى مدح شرعي وذم شرعي، لأن كل دليلك يا عدلي هو قائم على المدح والذم الشرعيين، والحال ما نحتاج إليهما. المصنف تعليقه على الدليل والجواب: وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل الثاني للعدلية وجواب القوشجي عليه الأشعري، فيكون صرف دعوى ومصادرة على المطلوب. هذا هو اللي قاعد يتعاركون عليه، اثنيناتهم استدلوا بدعواهم، ذاك استدل العدلي بدعواه والأشعري أجابه بدعواه هو أيضا، لأن المستدل وهو العدلي يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا، يجب المدح والذم، هذا الوجوب عقلي. ليش قال أن حسن الصدق يتوقف على أن يمدح الشارع؟ لأن الحسن يتوقف على وجود مدح بحكم العقل، لأنهما واجبان، المدح والذم واجبان عند العقل في اتصاف الشيء بالحسن والقبح. والمجيب وهو الأشعري يرجع قوله وجوابه إلى أنهما لا يجبان عقلا، المدح والذم من قبل الشارع مو واجبان عقلا، لأنهما غير واجبين في الحسن والقبح. هذا التصوير الأول إذن مو تام، لأنه ينتهي إلى المصادرة، والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول إن من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية. هاي مقدمة أولى، لا بد للإنسان أن يطيع أمر الشارع بالصدق ونهي الشارع عن الكذب، كل النواهي والأوامر الشرعية، وكذلك وجوب المعرفة أيضا من المسلم عند العدلية والأشاعرة أن معرفة الله واجبة، وهذا الوجوب عند الأشاعرة. الفرق بينهما هو هذا، الأشعري يقول وجوب شرعي بينما العدلي يقول وجوب عقلي. هذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم، لأنه يقول ماكو وجوبات عقلية، العقل إنما يحكم بالوجوب بعد أن يأتي الأمر الشرعي. فنقول لهم: من أين يثبت هذا الوجوب، وجوب طاعة أمر الله بالصدق، من أين يثبت؟ أو وجوب المعرفة من أين يثبت؟ لابد أن يثبت بأمر من الشارع، لابد شيء، لأنه لو قال بحكم العقل خلاف دعوة. فننقل الكلام إلى هذا الأمر الثاني الجديد، وجوب الطاعة هم صار شرعي، فنقول لهم: من أين تجب طاعة هذا الأمر الجديد؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، لأن يثبت بذلك وجود وجوبات عقلية، يعني أحكام عقلية، وجوب عقلي يعني حسن عقلي. وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر، لا بد أن الشارع أمر به ذاك الأمر، هم لا بد له من طاعة، ولا بد له لهذا الأمر من طاعة، الجديد من طاعة، فننقل الكلام إليه، وهكذا نمضي إلى غير النهاية، يعني راح يصير تسلسل، والتسلسل باطل مستحيل، التسلسل باطل مستحيل، لأن التسلسل ينتهي ويفضي بنا إلى عدم ارتكاز المعلول على علة، عدم ارتكاز الممكن إلى علة، ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة أو نقول بعدم التسلسل. هناك حكم عقلي وجوب يحكم به العقل، ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا يتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب. المصنف أكثر يقول بل نترقى أكثر، بل ثبوت الشرائع والأديان من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين. ولو كان ثبوت الشرائع من طريق شرعي لاستحال ثبوتها، لأن نحتاج إلى حكم بوجوب إرسال النبي الصادق، حكم عقلي. عود، ليش ما يكون هذا النبي كاذب اللي أرسله الله؟ ليش ما يكون كاذب؟ المعجزة، من يقول أن الله لابد أن يجعل الأمور جارية على وفق المعجزة؟ من؟ إذا العقل مو هو، إذن من هو الذي يحكم؟ ولو كان ثبوت الأديان والشرائع من طريق شرعي لاستحال ثبوتها الشرائع، لأننا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية. النتيجة من البحث الأول هذه أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا، مو العكس، مو العقل يتوقف على الشرعي، لا بالعكس، الشرعي يتوقف على ثبوت الحسن والقبح عقلا. إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله إلى هذه النتيجة، أنه الصحيح ما انتهت إليه العدلية من وجود حسن وقبح عقليين، وأما ما ذكره الأشاعرة فالدليل يناهضه، لا يقبله، يرده. وصلنا إلى المبحث الثاني، إن شاء الله المبحث الثاني والثالث نأخذ باتشا أودي لكم إياه إن شاء الله تعالى واتس على الجسم. الحمد لله رب العالمين.